الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي الطحان عن خالد وهو الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل قيل له الحذاء ليس لأجل صناعة الحذاء، وإنما كان يجلس عند من يصنعها فلقب بالحذاء. قال عن أبي معشر وهو زياد بن كليب التميمي عن إبراهيم والنخعي عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته، يعني إن رأيت المني، أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال وحدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا أن أبي معشر حاء وحدثنا. ما معنى حاء هنا؟ ها؟ نعم، تحويل السند، لأن أبا بكر بن أبي شيبة من مشايخ الإمام مسلم، فهو الآن يذكر هذا الحديث من طرق أخرى ومن مشايخ آخرين. قتيبة بن سعيد من مشايخه، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي من مشايخه، وهكذا أيضا أبو بكر بن أبي شيبة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة، كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. كل هؤلاء عن إبراهيم، من هؤلاء؟ ها؟ هشام بن حسان وأبو معشر ومغيرة وواصل الأحدب. نعم، كل هؤلاء رووا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، هذا يسمى ماذا عند أهل الحديث؟ ها؟ متابعة تامة أو قاصرة؟ قاصرة. ها ها تامة ها تامة ها متابعة تامة. لماذا تامة؟ ها؟ لأنهم يتابعوا من روى عن إبراهيم، كلهم يتابعون بعضهم بعضا في الرواية عن إبراهيم، يعني عن شيخ، وإذا كانت المتابعة في شيخ شيخ الراوي فهذه تسمى متابعة تامة. واضح؟ فهشام بن حسان وأبو معشر وواصل الأحدب ومغيرة كلهم يروون عن إبراهيم، كلهم يتابعون بعضهم بعضا في الرواية عن إبراهيم. إذن هذه متابعة تامة، والمتابعة القاصرة تكون فيما فوق الشيخ، شيخ الشيخ ومن فوقه. أما المتابعة في الشيخ نفسه هذه متابعة تامة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء، وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك، وعبد الله ابن المبارك الإمام الفقيه الزاهد المحدث العابد المجاهد رحمه الله، قيل فيه ماذا؟ قيل فيه لم يفقه أو لم يفقه الصحابة رضي الله عنهم إلا بشرف الصحبة، لم يفقه الصحابة إلا بشرف الصحبة لما كان عندهم من أعمال عظيمة من عبادة وعلم وجهاد ونفقة وصدقة رحمه الله. كان ينفق على كثير من أهل الحديث كالفضيل بن عياض ومن كان معه، ويقول: لولا أنتم لما اتجرت، لولا إنفاقي عليكم لما عملت بالتجارة. وكان ذا كرم عظيم، ربما أخذ أهل مرو كثيرا منهم إلى الحج بنفقته، ينفق عليهم في ذهابهم وفي مأكلهم وفي مرجعهم رحمه الله. قال: وابن أبي زائدة، كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد في حديثهما قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب من غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغبستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. هذا الحديث برواياته فيه بيان حكم المني، والمني هو الماء الذي يخرج من الرجل بتدفق وشهوة ويعقب ولذة ويعقبه فتور. ويخرج عند الجماع أو عند الاحتلام، والماء الذي يخرج من الرجل على أربعة أقسام: البول والمذي والودي والمني. البول المعروف هو نجس، والودي وهو ماء أبيض يخرج بعد البول، يخرج بعد البول وهو أيضا نجس، والمذي ماء رقيق، ماء رقيق يخرج عند التفكير بالشهوة أو عند المداعبة، وهو كذلك نجس لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله في حديث علي رضي الله عنه. والرابع هو المني، وهو كما سمعنا وصفه. وماء المني أبيض غليظ وله رائحة كرائحة الطلع، كرائحة الطلع طلع النخل. وفي هذه الحديث، وفي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه المني في ثوبه، ففي بعض الروايات أنه كان يغسله، وفي بعضها أنها كانت تفركه فركا، تفركه بمعنى تدلكه بأصابعها، وهذا إذا كان يابسا، إذا كان يابسا فإنه يفرك، وإذا كان رطبا فإنه يغسل، فإنه يغسل. واختلف أهل العلم في حكم المني هل هو طاهر أم نجس، فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى نجاسة المني، ذهب إلى نجاسة المني، وسدل بهذه الرواية التي فيها الغسل، غسل المني أو الثوب الذي أصابه المني. قالوا إذا كانت رضي الله عنها تغسله معناه أنه نجس، كما يغسل الثوب من البول وغيره من النجاسات. وذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي وقول جماعة كثير من أهل الحديث إلى طهارة المني وأنه طاهر، وهذا هو الصحيح. واستدلوا بالروايات التي فيها فركه، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه، ولو كان نجس لم يكتفى فيه بالفرك، لو كان نجس لوجب غسله بالماء، فلما اكتفي بإزالته بالفرك دل هذا على أنه ليس بنجس، دل هذا على أنه ليس بنجس. وكذلك أيضا استدلوا بأن المني هو أصل خلقة الإنسان، أصل خلقة الإنسان، ومنها خلق الأنبياء والرسل والصالحون، فكيف يكون أصل خلقتهم نجسة؟ بل أصل خلقتهم طاهرة كما يدل عليه هذا الحديث. وأما غسل الموضع الذي أصابه المني من الثوب كما في الرواية الأخرى فهذا من باب النظافة، من باب النظافة، كما يغسل الثوب من المخاط والبزاق وهي طاهرة باتفاق، إنما تغسل من باب النظافة. كذلك أيضا يغسل الثوب من المني إذا كان رطبا من باب النظافة، ليس من باب إزالة النجاسة، ليس من باب إزالة النجاسة، هذا هو الصحيح. وأما بالنسبة للغسل فإن نزول المني يوجب الغسل بخلاف البول والمذي والودي، هذه ثلاثة توجب الوضوء، نزول البول والودي والمذي هذه توجب الوضوء، أما المني فهو الوحيد الذي يوجب الغسل إذا خرج بالوصف المذكور بشهوة ولذة وتدفق وعقبه فتور، فإنه يجب الغسل بعده بقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم. طيب، لكن لنزول المني أحوال ممكن نجعلها في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يحتلم ويرى الماء، يحتلم في منامه ويرى بعد ذلك المني، فهذا يجب عليه الغسل باتفاق، يجب عليه الغسل باتفاق. والحالة الثانية أن يحتلم ولا يرى الماء، يحتلم في منامه فيقوم ليس هناك أي أثر للمني، فهذا لا يجب عليه الغسل باتفاق. الحالة الثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، هذا فيه الخلاف هل يجب عليه الغسل في هذه الحالة أم لا، والصحيح فيها التفصيل. إن كان بهذا الماء صفاته صفات المني وجب عليه الغسل، إن كان صفاته صفات المني وجب عليه الغسل، وأما إن كان صفاته ليس كصفات المني فإنه لا يجب عليه الغسل. طيب، فالعبرة هو بنزول الماء، العبرة بنزول الماء ليس بالاحتلام. قد يحتلم الإنسان لكن ما يجد ماء ولا يرى شيء من المني، هذا لا يجب عليه الغسل، لكن إذا رأى الماء وإن لم يذكر احتلاما وهو متأكد أن هذا الماء مني وجب عليه أن يغتسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله عنها لهذا الرجل حين غسل ثوبيه فلما سألته قال رأيت ما يرى النائم في منامه، يعني من احتلام، قالت هل رأيت فيهما شيئا، يعني في ثوبيك، قال قلت لا، قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لو رأيت شيئا غسلته، معناه إذا لم ترى شيء لا يلزمك غسله الثوب ولا كذلك الاغتسال. نعم، وتطهير الثوب أو تنظيفه على هذا التفصيل كذلك، إن كان رطبا فإنه يغسل وإن كان يابسا فإنه يفرك، فإنه يفرك ويصلي فيه، فالثوب طاهر، الثوب الذي يصيبه المني طاهر. وهذا في السابق كان الغالب أن الواحد ما يجد إلا ثوبا واحدا، ما يجد إلا ثوبا واحدا، أو قد يحصل ذلك الإنسان إذا كان في سفر أو شيء من ذلك. فعلى هذا التفصيل إن كان رطبا غسله وإن كان يابسا فركه وصلى فيه، وأما إن كان عنده أكثر من ثوب فالأمر في هذا واسع. ها؟ حالة رابعة إذا الحالة الرابعة لا احتلام ولا ماء، هذا ما عليه شيء. ها؟ تذكر احتلام ولم يرى الماء ما عليه شيء، العبرة بالماء، العبرة بوجود الماء. ها؟ من مرض الذي يخرج منه المني لمرض أو برد أو حمل ثقيل هذا يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء ليس لا يجب عليه الغسل، لأنه لا يخرج بهذا الوصف بشهوة ولذة وتدفق، إنما يخرج يعني من غير شعور، فهذا يوجب الوضوء في هذه الحال. والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.